أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تقدم الكلام من الشيخ رحمه الله أنه بناء على الأخذ بالتخيير بين الوجوب والحرمة فيما كان الأمر دائرا بين محذورين محتملي الحرمة والوجوب، قال: هل يتعين الأخذ بجانب الحرمة أم يتخير؟ قال: قد يقال عندنا قولان، قول بأنه يؤخذ بجانب الحرمة، واستدل له بوجوه تقدمت رحمه الله تعرض لها. الشيخ بدأ برد الوجوه من الأخير، يعني بالعكس مو من الأول، من آخر وجه، وجه الاستقراء. وجه الاستقراء يتقدم عنده بناء على أن الاستقراء كان للموارد التي دار فيها الأمر بين الوجوب والحرمة، فالشارع كان يقدم جانب الحرمة على جانب الوجوب، وكأنه الشارع يغلب دائما، إذا المورد به حرمة وجوب الشارع يغلب جانب الحرمة على جانب الوجوب. والشيخ قال: أولا يضعف الوجه الأخير، أولا منع الغلبة، قال الاستقراء متى ما عندنا غلبة في كل الموارد، غالب الموارد التي يدور فيها الأمر بين الواجب والحرام فالشارع يقدم جانب الحرمة، فالغلبة مواضحة، تغليب جانب الحرام على جانب الوجوب هذا مواضح بالاستقراء، هذا أول شيء منع أصل الغلبة، فالغلبة مواضحة. مضافا قال: وما ذكر من الأمثلة اللي ذكروها الجماعة، ذكروا مثاليا، هم مثلوا له بالأمثلة يعني المقاربة، كأنه من هذه الأمثلة تكون الغلبة، هو أن المرأة الحائض في أيام استظهارها، أيام الاستظهار هي الأيام التي تكون بعد الحيض وتشك في نفسها حائضا أو لا أو طهرت، عندنا إحنا يسموها هذه أحكام الاستظهار، تمتنع من الصلاة يعني إلى أن تتنقى تعلم بالنقاء. والمثال الثاني ذكره في باب استعمال يعني حرمة استعمال الإناءين المشتبهين بالنجس، فالإمام قال له أهرقهما وتيمم، فكأنه الإمام غلب جانب حرمة استعمال النجس على وجوب الوضوء بالماء الطاهر. الشيخ يقول: هاي الوجهين ما ذكر من الأمثلة مثالين وأشباههم مع عدم ثبوت الغلبة بها، ذني ما يسوون غلبة، ذني مثالين أو ثلاثة مو غلبة الموارد، بس مع ذلك الشيخ قال هاي الأمثلة وأشباهها، هاي الأمثلة ليس الحكم فيها بتغليب جانب يعني بلحاظ جانب الحرمة، ليس للغلبة، مو لأنه باب أغلب أو من باب أنه الشارع جاي يقدم جانب الحرمة، وإنما لوجود دليل أو علة أخرى جعلت التغليب لجانب الحرام، فمو من جهة أنه الشارع مهتم بالحرام أكثر من الواجب حتى يكون قاعدة تغلبها في كل الموارد، لأن موارد لها خصوصية، شلون نقدر ننتقل من هذه الموارد إلى غيرها إذا عندنا دليل خاص في المقام. فالشيخ راح يتعرض، قال هاي الأمثلة بالحقيقة لا تنفع هذا القائل في القول بأن الشارع غالبا منه إذا اصطدم إذا كدار الأمر بين الواجب والحرام يقدم الحرام على الواجب، ما عندنا وضوح في ذلك. قال: خارج عن محل الكلام، فما ذكر من الأمثلة هذا خارج عن محل موردنا اللي هو مع الشك في الدوران بين الأمر والحرمة يعني بالوجوب والحرمة، يعني مع الأمرين المشكوكين أنه حرام أو واجب، الشارع يقدم تقديم ترك المشكوك الحرام على المشكوك الوجوب. فإن ترك العبادة في أيام الاستظهار أولا ليس على سبيل الوجوب عند المشهور، أول شيء الشيخ قال قضية الاستظهار وقضية مو اتفاقية، أكو خلاف بين الأعلام، بعضهم باني على أن المرأة في هذا الأيام تترك تروك الحائض وتعمل عمل الطهر عندهم أيام الاستظهار، إذا كانت مرأة خاصة ذات يعني ذات عادة عددية مثلا، فإذا كانت طهرت في اليوم الخامس وعادتها عددية في اليوم السادس أو السابع نزل عليها شيء من الدم، شنو حكمها هنا؟ استظهار هذا عندهم الجماعة، بعضهم يقول هنا تعمل بأعمال الطاهرة يعني تصلي مثلا وتصوم، ولكن لا يجامعها زوجها، لا تدخل المسجد، لا تقرأ العزائم، هاي اللي هي محرمات الحائض ما تفعلها وواجبات الطاهر تفعلها. فهذا أول شيء الشيخ يقول القضية مو كلهم متفقين
على أن المرأة في هذه الأيام تترك الصلاة، بحيث حتى الشارع يقلب جانب حرمة الصلاة على الحائض على جانب وجوبها على الطاهر. اعتبر هذا اصطدام، لأن حرمة وجوب، يعني لأن المستظهرة دائر أمرها بين وجوب الصلاة عليها وحرمة الصلاة، فالشارع قدم حرمة الصلاة. كأنه الشيخ يقول هذه القضية أول شيء متفقية، مضافا إلى أن المورد هنا لما الجماعة حكموا، من حكم بأن الحائض في هذه الأيام لا تمتنع من الصلاة، قدمه لأمرين. أول الأمر استصحاب الحيض، وإذا كان الحكم مسبوق بأصل ينقح الموضوع، بعد مو قضية تغليب جانب الحرمة، إن أصل نقح موضوع، هي كانت حائض الآن تشك في طهارتها، فاستصحاب حال الحيض، وحال الحيض يحرم. مضافا إلى الاستصحاب الثاني، استصحاب حرمة العبادة، عبر عنه الشيخ أصالة حرمة العبادة، استصحاب حرمة العبادة كان هذا، أنه هاي الحائض لما كانت حائضا كان يحرم عليها الصلاة، لا تحل عليها الصلاة إلا إذا طهرت، فالآن تشك في طهارتها، تستصحب حرمة الصلاة، الصلاة كانت حرام، صار واضح. فعدها عد استصحابين بالحقيقة، استصحاب الحيض نفسه ليحقق لها حرمة الصلاة، وعدها استصحاب الثاني حرمة الصلاة حال الحيض، وهذا هم حكم، يعني موضوع وحكم عدها، تستصحب كل الأمرين، فعد استصحابين نقحانا موضوع الحرمة، استصحاب موضوع الحرمة وهو الحيض نفسه، حيث كانت حائضا وشكت في طهارتها، تستصحب نفس الحيض، ونفس الحيض يجب حرمة الصلاة، وعدها الحكم نفسها من يستصحب، كانت محكومة بحرمة أداء الصلاة، تشك الآن يجب عليها الصلاة أم بعد هي محرمة، واستصحاب الحرمة يحتاج إلى خروج عن موضوع الحيض، وهي بعد هي مشكوكة. فقال هنا الجماعة من يقول بأن هذه يحرم عليها الصلاة عند استصحاب أصل، مو لأنه تغليب جانب الحرمة على الوجوب، صار واضح؟ فأما بل فإن ترك العبادة في أيام الاستظهار ليس على سبيل الوجوب عند المشهور، بعضهم عنده مستحب فما ينفع، ولذا يجوز لها الصلاة مثلا عنده، ولو قيل بالوجوب على من بنى بالوجوب فلعله لمراعاة أصالة بقاء الحيض وأصالة حرمة العبادة. هسه قد يجي إشكال آخر، يعني هذا الشيخ جاي يدفعه، قد يقال أنه أخو إحنا عندنا أنه في قضية عكس المطلب بذات العادة العددية، إذا رأت الدم قبل الوقت، إذا هي ترى وعدها عادتها 5 أيام في الشهر، فالعددية غير ذات العادة الوقتية، الوقتية على الوقت، عندنا العددية إذا عدها مثل عادتها 6 أيام في الشهر، فإذا قبل يعني ما عدها وقت هذه ورأت الدم، هذه شنو حكمها؟ أنا يقول تتحيض برؤية الدم، فإذا استمر 3 فهو حيض، فإن انقطع فهو استحاضة تقضي ما فات. الشيخ يقول هذا المورد قد يشكل علينا، وهذا عكس ذاك المورد، هذه كانت طاهرة رأت الدم، وهنا أصحاب الطهارة يجمعوا أصحاب الحيض، لماذا حكموا عليها هم أيضا هنا بترك الصلاة؟ عكس القضية، لأن المفروض يحكموا عليها بلزوم الصلاة، هناك قلتوا استصحاب وكانت حائضا وتشك في طهارتها تستصحب الحيض، هذه خو عكسية، هي كانت طاهرة رأت دم، بعدها هي ذات عادة عددية مو وقتية، يعني ما عندها وقت محدد، فالمفروض بعد 3 أيام إذا استمر تكون حيض، فالمفروض وجوب الصلاة مقدم عند أصحاب الطهارة وياها، مع أن الجماعة في هذا المورد أيضا حكموا عليها بترك الصلاة، تتحيض برؤية الدم، هالشكل عندنا الرواية النص، أنه تتحيض برؤية الدم، بس تشوف الدم تحكم بنفسها حائض، فلا تصلي، تترك الصلاة، لكن إن استمر الدم تعدى 3 هو حيض، عملها صحيح، إن انقطع قبل 3 تقضي ما تركته في تلك الأيام، هاي الرواية الشكل يعني تعتبر استحاضة. فمع هنا المورد أن هذا المورد مورد استصحاب طهارة، هنا هم حكموا عليها بترك الصلاة، هم كأنه تغليبا لجانب الحرمة. الشيخ يقول لا، هذا المورد هم يعالجه، يقول هذا مو هذا مورده. قال وأما ترك غير ذات الوقت العبادة بمجرد الرؤية، هذا قال هنا إنما حكموا عليها بالترك أولا للإطلاقات، إطلاقات الأدلة بأن من ترى الدم عليها ترك الصلاة، تشمل هذا المورد، كل من رأت الدم عليها ترك الصلاة، عندنا نصوص كثيرة أن ذات الدم تترك الصلاة، هذه من ذات الدم، فعندنا إطلاق مو يم تقديم جانب الحرمة، شمول النصوص مورد، يعني تقول له مورد خاص هذا مو لأن النصوص شاملة له، المورد خاص. مضافا إلى الشيخ ذكر قال وقاعدة كل ما أمكن وإلا فأصالة الطهارة تقتضي وعدم الحيض هي المرجع المفروض. الشيخ قال نحن لولا هاي الأدلة الخاصة المفروض في المورد نحكم عليها بالعكس، عكس تلك المستظهرة، نحكم عليها ببقائها على الصلاة وبعدم يعني أنه لا يحرم عليها الصلاة، لكن حكمنا عليها لأمرين: أول شيء الإطلاقات، ثاني شيء قاعدة الإمكان. قاعدة الإمكان كأنه الجماعة شعدهم أكو عندهم قاعدة أنه ما أمكن أن يكون يعني شاملا للموضوع سموه قاعدة الإمكان، يشمله أحكام الممكن. فإذا أمكن أن يكون حيضا كأن تعدت العشرة أيام الطهر مثلا، أو كان عندها أو يعني يمكن أن تكون حائضة وليس بيائس وإلى آخره، فقاعدة الإمكان تجعله حيضا فيدخل في أحكام الحيض. صار واضح؟ فقال الشيخ يقول له هنا لأن هاي قاعدة الإمكان جماعة بانين عليها، والإطلاقات حكموا عليها بالحيض مو لأن الاستصحاب، وإلا الاستصحاب تقتضى مقتضاه على القاعدة ونعمل بالاستصحاب. لكنه هنا الشيخ ذكروا الجماعة صاحب أوثق الوسائل رحمه الله محشي كلام الشيخ، قال قاعدة الإمكان الجماعة إذا يستدلون بها بالعكس لقضية الاستظهار هناك تنفع، هنا قاعدة الإمكان ما تكفي، بالعكس هاي تصلح شاهدا لمن يدعي. وش جاي يدعي؟ يدعي أنه إذا قيل بأنه هذا يمكن أن يكون حيضا فيحرم عليه الصلاة، فقاعدة الإمكان تنفعه ما تفي مو ضده إله، هذا جاي يدعي أن الشارع إذا احتمل أكو حرام يقدم جانب الحرام، قاعدة الإمكان تقتضي احتمال كونه حراما، فإذا احتمل كونه حرام كنت تترك الصلاة، وهي إلى مو علي القاعدة، هاي تنفع المدعي مو ضده. صار واضح الإشكال؟ يقول له هاي القاعدة اللي تستدل بها شيخنا قاعدة الإمكان أفرض الأعلام عاملين بها، بس هاي ما تنفع في هذا المقام، هاي ما تنفع نستدل عليها بقاعدة الإمكان. قاعدة الإمكان معناه مؤيدة لدعوة، هو جاي يدعي أن المورد إذا كان يحتمل فيه الحرمة ولو لقاعدة الإمكان الشارع جنب قدم جانب الحرمة، مع أنه عندنا استصحاب هنا أصحاب الطهارة، مع ذلك الشارع قدم لقاعدة الإمكان اللي هي محتملة مو قطعية عكس الاستصحاب، استصحاب اللي هو أصل إحراز موضوعي الشارع ترك لقاعدة الإمكان، فيصير الدعوة إلهم مو عليهم. صار واضح إشكال صاحب أوثق الوسائل رحمه الله إشكال على الشيخ، قال هذا هنا قاعدة الإمكان مو محلها هنا، لو مستدل بها بالاستظهار صحيح تصبح هناك قاعدة الإمكان لإمكان أن يكون حيضا واستصحاب وياه ينفع، بس حيث أن الشيخ استدل بها بالعكس فهي تنفع المستدل، هو ذاك المستشكل جاي يستدل بهذا الدليل، يقول أن الشارع في مورد تغليب جانب إذا احتمال حرام يغلب جانب الحرمة على جانب الآخر، هنا مع أن الاستصحاب عكسي صحاب طهارة عندنا وأكو احتمال لقاعدة الإمكان الشارع قال له صلي، معناه هذا مؤيد لدعواهم مو مناقض لدعواهم، فما ينفع، اللي ينفع الإطلاقات والدليل الخاص. هذا الشيء يقول له دليلك الأول أمتن، يقول له قاعدة الإمكان ما تنفعنا في المقام. أنا
عفوت
القاعدة القاعدة كل ما أمكن أن يكون
حيضاً فهو حيض، فمعناه
الشارع
في يوم الثاني ممكن أن يكون
حيض
يعني،
فمو عارف ممكن أن تكون بعدنا ممكن أن تكون حيضاً
القاعدة
تامة بيمن يعني دا يعني تامة لدعوة المدعي يصير إله دعوة أن الشارع في المورد الذي يحتمل فيه الحيض أن يمكن أن يكون حيضاً حكم عليها بترك الصلاة، مع أنه واجب تصلي لاستصحاب أصحاب الطهارة وياها، صار تعارض مع أن حكومة الطهارة الشارع بالعكس قدم جانب الحرمة على جانب الوجوب، يجب عليها الصلاة لاستصحاب الطهارة ويحرم عليها الصلاة لقاعدة الإمكان، فالشارع قدم قاعدة الإمكان على الاستصحاب، هذا مؤيد لدعوى المدعي، هذا جاي يدعي أنه إذا دار الأمر بين الحرمة والوجوب الشارع يغلب جانب الحرمة، فغلب الشارع جانب قاعدة الإمكان على الاستصحاب، هذا يصير الدعوة. فالشيخ رحمه الله في أوثق الوسائل أشكل على الشيخ، قال لها قاعدة الإمكان ما تنفعنا يعني ما تحتاج تستدل بها، لأن هي ما تنفعك في الدليل، تنفعهم إلهم بالعكس، تنفع المدعي، مدعي جاي يدعي أنه مورد الذي يصطدم فيه احتمال الحرمة مع الوجوب الشارع يقدم جانب الحرمة، هنا احتمال الحرمة لقاعدة الإمكان واحتمال وجوب الصلاة للاستصحاب. فكل الاستصحاب يقدم استصحاب الطهارة وياها مثل الاستظهار عكس القضية. هناك قلت الاستصحاب، هناك الاستصحاب خلاك بالاستظهار تجعلها هي حائض، هنا الاستصحاب يجعلها طاهر. صار واضح؟ فقاعدة الإمكان تنفع في الصورة الأولى مو في الصورة الثانية، تنفع في الاستظهار قاعدة الإمكان تكون صحيح. يعني هناك إنما حكموا عليها بحرمة بحرمة الصلاة لإمكان أن يكون حيضا، والاستصحاب وياها يجتمع الاستصحاب وقاعدة الإمكان يصير عليها يجب يحرم عليها الصلاة للقاعدة لقاعدة الإمكان والاستصحاب. هنا قاعدة الإمكان تعارض الاستصحاب عكس القضية، فمعناه الشارع سوى قدم قاعدة الإمكان على الاستصحاب، يعني قدم جانب الحرمة على جانب الوجوب. هاي مع المدعي مو ضد المدعي، تشكل على المدعي تقول له دعواك ما لها مجال، الشارع ما يقدم جانب الحرمة، هذا تأييد لدعوة مو مخالف لدعوة. صار واضح؟ نعم. يقول له وين ينفعك الجواب؟ أن الإطلاقات تتم في الغلبة، تتم في أن الشارع في أغلب موارد الاصطدام يقدم جانب الحرمة. يقول لك ماكو غلبة، هنا دليل عندهم مو غلبة. وإذا كانت تقديم للأدلة ما يسموها غلبة، الغلبة إذا كانت الموارد مستطردة نسميها. أما إذا دليل خاص إجا في مورد خاص هذا ما يسموها غلب، وهذا المورد عندنا دليل هنا عندنا رواية هم نسميها غلبة. مو الشارع غلب جانب الحرمة، وإنما عند دليل خاص إنه حكم بالحرمة. أبرز هو من النتيجة راح تكون تغليب، بس مو لأنه كل ما يصطدمان يغلب، وإنما لأنه هنا نعد دليل، نعد إطلاق، نعد ناص.
المفروض الكلام المفروض في الغلبة أن ننظر إلى الفتوى والأدلة. نعم
لا، الغلبة مو فتوى أدلة، هاي أدلة خاصة نسميها،
أدلة خاصة. أما أصول عامة أصحابها هذا لا يتحط بها الغلبة. أما إذا أمارات مثل يعني حتى هو صاحب الأوسط قال أنه قاتل الإمكان لهم مو عليهم، حتى
يعني تنفعهم في دعوى الغلبة.
نعم، حتى الاطلاقات بمرتبة أقل هم تأييدهم، إن هناك أدلة خاصة
أردنا. لا، اطلاقات الأدلة بالعكس ما تأييد، مو غلبة صارت، صارت خاصة في مواردها.
اعتقد التحيل، المرأة تتحيل المجرد الدم،
هذا أولا مثل هذا المفروض عكس الاستصحاب، مع الشارع حكم عكس، يعني مو غلبة مو تؤيدهم، هذا مو الغلبة، هم دعواهم غلبة الموارد. يقول هذا مورد خاص مو غالب، هل مورد ولا لو مورد غيره الشارع يحكم بالاستصحاب ما يحكم هنا، معناه بالحق خاصة القضية مو عامة لكل مورد. الغلبة دعواهم غلبة الموارد كلها،
هذا مورد واحد،
هذا مورد واحد يقول للشيخ مو كل الموارد.
وقبل من عندك الاستصحاب
مو الاستصحاب، مو الاستصحاب، الحيض كلامنا في الحيض. يقول للشيخ هاي بالحيض عندهم هيك مسألة، أما بغير الحيض شنو ما عندهم هاي المسألة. يعني إذا هناك لو كانت المسألة مو حيض وكان الاستصحاب يقتضي وجوب الصلاة، الشارع يقول روح صلي، ما يقول لا تصلي، الحائض قال لا تصلي، عندك قضية وين الحائض؟
فأسألك
ليش مثلا ما أقول؟ يعني إذا المجنب شنو حكمه؟ يقول للشيخ المجنب لا، على القواعد يقول.
أنا ليش
ما
هو في الاستظهار الأول ما هو أدل الأمارات وهي حائض وشكة، في الصورة الثانية هي طاهر وشكة. أنا أقول مثلا وأنا مثلا
خلينا
أصر
إنه
هذا المورد من موارد الغلبة أو
مما ينضم
إلى الموارد،
مو موارد واحد، ما يصير مورد غلبة.
لا، عندي مورد الأول لأن هناك استصحاب فما هو دعم من الشارع أن يجيب أمارة على إبقاء الحي.
أحسن،
لأن استدعم عشان مطلب كله داخل ضمن غلبة الحرمة على على على, على, على
مو غلبة وإنما تقديم الاستصحاب،
لأنه
عندي استصحاب
شايعات وعندي استصحاب ما بحاجة إلى أمارات. بينما في الثاني لأنني أنا مهتم بالحرمة ما عندي استصحاب،
فبهذا المورد قدم، هذا يسموه غلبة ولا مورد واحد؟
مورد
لا، المورد الأول ماكو، مورد الأول موافق للاستصحاب.
أنا ليش نقول إنه لأنه هناك استصحاب
جاري؟ يا شيخنا الدعوة هي شنو دعوة المدعي؟ جاي يقول
يجيب موارد كثيرة،
يقول عندي موارد متعددة تصطدم الحرمة مع الوجوب، الشارع يقدم جانب الحرمة.
طيب
موشكين؟ جاب مثال قال الحيض، الشيخ جاي يقول له الحيض اصلا ما قدم الشارع لتغليب جانب الحرمة، قدم الادله الخاصه، فهذا اول شيء ما يسوي لك غلبه، يعني بقيه الموارد مو مثله. وثاني شيء هذا مورد واحد، شنو الفائده؟ مورد الاستظهار الاول مو تغليب جانب الحرمة، وانما عندك استصحاب ماكو تغليب، هو القاعده تقضي الحرمة، مو لانه اغلب، مو لان الحرمة اصطدمت مع الوجوب. قصدي احنا عندنا نريد نجعل هذا المدعي يريد يدعي ان كل مورد تصطدم الوجوب مع الاستصحاب تقدم جانب الحرمه. العفو، الوجوب مع الحرمه يقدم جانب الحرمه ولو مع عدم الاصل. هيك يكون يصير الغلبه، هاي مقتضاها.
ماشي.
الشيخ يقول لها هاي ما تنفعك لان في مورد الاستظهار قدموه للاستصحاب مو لانه الوجوب اهم، ولا لو انعكس كل يقدم الوجوب.
ماشي. لو الشرع هسه في الاستصحاب الصوره الاولى كان هذا في المشكله، لو الشرع جايب امارات على بقاء الخير هذا ما
كان تغليب بجانب
الحرمة؟
لا، القاعدة ماكو تغليب
جانب
روايات، مو روايات، قاعدة تقتضي.
أنا لو جاي أنا
القاعدة إذا تقتضي القاعدة ما يسمي تغليب، هذا القاعدة هو حرام بعد شنو؟ الآن نقول الحائض لا يجوز لها الصلاة، هذا تغليب جانب الوجوب على الحرمة، الحرمة على الوجوب ما له معنى. وحاضر بعد شنو؟ عفواً،
ممكن أن نقول أن الشيخ ما يستدل بالقاعدة وحدها، عندما أطلقت ولكن تساعد القاعدة.
القاعدة قلنا عكسية. قاعدة عكس المطلوب، القاعدة قاعدة الإمكان عكس المطلوب، لأن المفروض في حال الحيض الأول يعني شك في الحيض قبل الحيض القاعدة تقتضي الطهارة مو تقديم جانب الوجوب، فالشارع قدم جانب الحرمة، هاي يصير دعوة للمدعي، يصير أحد الموارد التي قدم الشارع فيها جانب الحرمة على جانب الوجوب، مع أن المورد من موارد تقديم جانب الوجوب، بينما المورد الأول عكسي هو مورد تقديم حرمة، فالشارع ما قدم للتغليب قدم للدليل، مو لأن الحرام أهم، لأن الدليل مع الحرام،
هو ما جاب دليل لأن القاعدة معه،
مو القاعدة الأول هو حرام ما يحتاج، احنا نحتاج الخروج عن القاعدة للتغليب للدليل الخاص، نحتاج أن إذا اصطدم الحرام والواجب والمورد من مقتضى الوجوب الشارع يحكم بالحرمة، هذا ينفعنا.
طب أنا الشارع وأنا عارف أن الأصل معي أنا أهتم جدا بالحرمة، لكن هنا في هذا المورد الأصل معي، فلاش أجلب للفقيه روايات؟
ما يحتاج معي. هو نقول له ما يحتاج، هو جاي يقول الشيخ ما يحتاج، يقول له بالمورد الأول ما ينفعك هذا، لأن هذا مو تغليب جانب الحرمة، هذا هو المورد حرمة، ما استصحاب ما يحتاج، مو عكسي حتى يصير جانب تغليبي، التغليب يجي إذا انعكس، تغليب إنما ينفع الدليل أنه يقدم الشارع الحرام على الواجب، يكون يصطدم والمورد من مورد الوجوب لا مورد الحرمة. ويقول لا اعمل بالحرام عوف الواجب، يعني اترك الاصل اترك القاعده كلها اتركها، لان انا مهتم بالحرام اكثر. صار واضح هنا المهم عندنا شلون نسخ المفروض قاعده يد المسلم سوق المسلمين. سوق المسلمين شنو يعني؟ يعني تقديم التذكيه في سوق المسلمين على كل ادله الحرمه. يا بعد احتمال ما مذكى يقول له عوف ما يخاف مو مشكله، هذول ما يذبحون مو مشكله، اكو بيهم ليش؟ لأن سوق المسلمين مقدم، هذا سميناه
مصلحة نوعية، مصلحة الدولة،
ما خدكم مصلحة بس تقديم نسميه.
ماشي.
هنا الشيخ يقول له هذا أنت أيها الذي تدعي أن الشارع من يصطدم حرمة ووجوب يقدم الحرمة، يقدم خلينا نشوف يقدم الحرمة لأن الحرمة مقدمة لو الدليل ويا الحرمة، إذا الدليل ويا الحرمة مو تقديم، هذا الدليل وياها بعد شو يسوي له؟ ما يحتاج يقدمها، مو تقديم هذا، هذا الدليل معها. الكلام وين ينفعنا؟ إذا الدليل مع الوجوب ويقدم الحرمة صح، هذا صح. مثل المورد الثاني، المورد الثاني الدليل مع الوجوب لأن كان الطاهر ورأت الدم مقتضى القاعدة والأصل إيش يقتضي؟ طهارة، يعني يجب عليها الصلاة لحين تتأكد من الحيض، لأن الثلاث أيام الآن تتأكد بعد ما يمر عليها الثلاث أيام كنت تصلي، الشارع قال أهم للصلي هنا، هذا ينفعهم في دعواهم. الشيخ جاوب عليه قال له لا هذا هم ما ينفعك، إنما حكم الشارع عليها في هذه الثلاثة أيام بترك الصلاة مو لأن تغلي جانب الحرمة، دليل خاص إجانا، أجا دليل خاص قال في الحيض حائض ليس لها أن تصلي إذا شكت ولو كانت طاهرة، مو لأن تغلي جانب الحرمة، لأن أكو دليل خاص في المورد الحيض عنده مشكلة وياه، شنو مشكلته ما نعرف، بس مو كل الجوانب، بينما المجرم موشك، فهذا مو تغليب. يعني الشيخ يقول هذا مورد خاص، المورد الخاص والدليل الخاص لا يعني تغليب جميع الموارد، احنا نريد تغليب يعني كل مورد يصطدم الوجوب مع الحرمة والمفروض تقديم الوجوب الشارع يقدم الحرمة، هذا صحيح. نحن نستفاد الكلام من عندك، يقول لك جيب لنا شواهد على انه موارد التي يدور الامر بين الوجوب والحرمة ومقتضى الدليل الاول الوجوب مع ذلك الشارع يخالف المقتضى الأولي ويحكم بالحرمة، هذا صحيح. نقول كل الموارد غالبية الموارد التي اصطدم فيها الوجوب مع الحرمة والقاعدة مع الوجوب مع ذلك الشارع حكم بالحرمة، صحيح هذا تمام، هذا ينفعك دع مدعي الغلبة الاستقراء، مدعي الغلبة بالاستقراء ينفع هذا. يقول استقراءة الموارد، شفت الموارد التي يدور الأمر بين الوجوب والحرمة، مع ذلك مقتضى القاعدة الوجوب، الشارع يقول حرام، هذا نقول له صحيح. الشيخ يقول له ما، أول شيء ماكو غلبة، مو أغلب الموارد هذه، هاي موارد محدودة، جبت لنا مثالين أنت بس، وذني المثال هنا أصلا خارجات عن محل الكلام. أما المثال الأول كما قلنا باب الاستظهار، الشيخ يقول هذا للاستصحاب، الدليل وياه، ما مو قضية تغليب، لا هو الدليل مع الحرمة، مو تغليب جانب الحرمة، وإنما الدليل مع الحرمة، فتغليب جانب الوجوب. إذا بالعكس لو الشارع قال لها صلي يصير تغليب جانب الوجوب، بس هو الشارع مشي على القاعدة، هي كانت حائض شكت في طهارتها قال استصحبي حكم الحيض، فهذا ايش، مو تغليب قاعدة، هذا على القاعدة مشي، على القواعد هذا الطبيعية، هذا ما ينفعك. يقول لي ياهو ينفعك، ينفعك حكم الشارع بعدم الصلاة لذات العادة غير العددية، إذا رأت الدم قبل العادة هنا هم مناح الشارع من الصلاة، هذا ينفعك. يريد يقول له هذا الوجه ينفعك صحيح، هذا إذا قلت أنه هذا المورد هذا من موارد تقديم الوجوب، لأنه كانت طاهرة شكت في حيضها مورد تبقى تستصحب الطهارة، مع ذلك الشارع قال له شنو، لا اتركي الصلاة، وعسن قالها تركي. الشيخ قال له هنا أنا قالها تركي صحيح، بس قالها تركي لتغليب جانب الحرمة، قال لا، لأنه هنا المورد اللي قالها تركي عندنا إطلاقات أن المرأة إذا رأت الدم تعتبره حيضا. الشيخ قال لي قاعدة الإمكان، كما قلت لكم صاحبة قال لي قاعدة الإمكان ما نحتاجها إحنا، قاعدة الإمكان تكون دعوة إلهم، لأن هم جاي يدعون في كل مورد يمكن أن تكون المرأة حائضا الشارع حكم عليها بالحرمة، يعني غلب جانب الحرمة، ما اتفقنا قاعدة الإمكان، وإمكان كون حرم ما لنا علاقة، مو لقاعدة الإمكان، وإنما عندنا هو هذا الإطلاقات تتكلم دليل خاص عندنا بالحقيقة، يقول لي عندنا أدلة خاصة بالمورد، الشارع في باب الحيض قدم جانب الحرمة، ترك الحاض أن تترك ما يريد هالصلي، بس عدة فني حاض، بس هذا بالحائض غيرها ما عندنا، بالمجنب موشب، مجنب إذا كان طاهر شك في جنابته يقول أقوم صلي، ما يقول لا استصحب الجنابة، لا تصلي لما تتأكد نفسك مو مجنب، ما كنت معناه ما كنت أغني، هاي الحائض حكم خاص، قضية خاصة بالحائض، صار واضح. في عكسية كما قلت لكم، إذا واحد وكان طاهر قعد من النوم شكونا محتلين، شو يقول له الشارع؟ لا تصلي لما تتأكد نفسك محتلين، يقول لا روح صلي، استصحاب الطهارة يقتضي، شنو مو مجنب شكيت في جنابتك روح قم صلي، ماكو تغليب. الحائض له حكم خاص، ليش المرأة له حكم، دليل خاص، جت الأدلة مع المرأة، مرأة من تبدأ ترى الدم تتوقف رأسا عن كل أعمالها،
المجنب
مو عادة كما قلنا استصحاب ويا أخو، يقدر يقول له لا تصلي، أما
هل يكون الشارع اللي يأكل حتى يروح
يقدر له، لا الشارع يقول له أنا ما أريد صلاة المجنب، هم حرام المجنب، مو حرام عليه الصلاة؟
أدري لكن المجنب غير الحائض،
ليه؟ ها فهو غيره، هو معناه المجنب مش على القاعدة، ماكو تغليب، بينما الحائض مورد خاص خرج عن القاعدة، فمو معناه تغليب، مو كل الموارد، ولا مورد بالحائض بالغيب المجنب من الشكل يسوي الغلبة، وين تنفع؟ كون بالجنابة وبالحائض وكل أحكام كل موارد، من يصير دائر الأمر بين الوجوب والحرم ما يقدم جانب الحرم، صحيح، يعني حرمة الصلاة على المجنب كحرمة الصلاة على الحائض، ماكو فرق بينهما.
المسجد
لو دار
الأمر عنده بين وجوب دخول المسجد أو
وجوب الصلاة وحرمته، هل يدخل الشارع؟ يدخل، أصالة عدم الجنابة،
وجوب الحرمة،
أصالة عدم الجنابة، هو أصالة عدم الجنابة، أصل عدم الجنابة يدخل المسجد، ما عنده أصحاب ويا، أصل ويا، ما عنده قضية خاصة، موت الحائض، قلت لكم الحائض لحكم خاص، أنت أدلة خاصة بالحائض، فالشيخ يقول هذا ما ينفع بالحقيقة، فهو ذي الإطلاقات وقاعدة كل ما أمكن وإلا فأصل الطهارة، شوفوا واضح الشيخ قال أصل الطهارة وعدم الحيض هو المرجع، يكون تعمل على هذا، ولذا كما قلنا في غير الحيض نعمل هذا، نعمل أصالة الطهارة أصالة على القواعد نمشي، فهذا حكم خاص ما ينفع. مضافا إلى أكو شيء أم الشيخ هنا ما ذكره راح يذكره بالفرد الثاني، هم ينفع بالبرد الأول، وهو أنه الحرمة على الحائض بالصلاة، حرمة الصلاة على الحائض حرمة ذاتية لو تشريعية، هذا راح يذكرها بالإناءين، هذه متعرضة لها الجماعة الأعلام أشاروا إلها، أنه إحنا عندنا كلام في أن حرمة الصلاة على الحائض هذه حرمة ذاتية لو حرمة تشريعية، شنو الفرق بيناتهم؟ يعني فرق بيناتهم إذا قلنا حرمة ذاتية يعني ذاتا يحرم الصلاة على الحائض، هي الصلاة الفعل ذاتا حرام، مثل شرب الخمر أجلكم الله، مثل الزنا، اكو عندنا يسموه حرمه تشريعيه. حرمه تشريعيه يعني اذا علمت بالامر المحكوم هذا بعد ما يجوز لك تتصرف. يعني الشارع لا يرضى بالصلاه من الحائض، عنده مشكله ما يريدها تصلي، بس مو يحرم عليها الصلاه، وانما لا يجب عليها الصلاه. ومعنى الحرمه التشريعيه يعني شنو؟ يعني اذا صلت بنيه الصلاه التشريع محرم، لان الصلاه مو واجب عليها.
فعل قصد
يعني مو الفعل حرام، فعل مو حرام تقدر تصلي. ها يعني لو قد لو لو شكت في وجوب الصلاه وارادت تصلي قربه الى الله ما يمنع الشارع من عدم. مو مثل قضيه شرب الخمر والزنا. قضيه الصلاه كانما اقعدهم كلامهم الجماعه، الادله التي يستظهروها من حرمه الصلاه على الحائض حرمتها من حيث كون ان الصلاه عند الحائض كالزنا محرمه بالذات لو لا، وانما ما يجب عليها الصلاه، صلاه ما مطلوب منها. فاذا تريد تصلي كن شخص القربه، قصد القربه بالصلاه غير المشروع التشريع، فصلي مو حرمه تشريعيه من حيث التشريع. اما لو دار امرها او صار عندها شيك وتريد تصلي للاحتياط او قربه الى الله تعالى او رجاء المطلوبيه، جماعه قال ما له علاقه، مو حرام، مو حرمه، ماكو حرمه في المقام. صار واضح؟ فهنا هذا هم عندهم كلام، فان الحرمه اذا لم تكن ذاتيه حرمه تشريعيه فقط فهذا يمنع من الصلاه هنا في موردها. هذا يمنع اذا كان شنو كما قلت لكم ارادت الصلاه بالقربه الى الله تعالى لاداء صلاه الظهر وجوبا، هذا يحرم عليها التشريع. اما هنا لذا هو الشيخ هاي بالمقدمه ذكره قال له هذا مو كل المشهور، ولذا كثير من الاعلام يقولون في هاي حال الاستظهار وحال قبل الحيض هذه الشارع قال له اتركي الصلاه، يقولون لو صلت احتياطا قربه الى الله تعالى وتبين مو حائض صلاته صحيحه. ها لان حرمه مو ذاتيه، هذا الفرق هنا ينفعها. فالان مره يعني هاي المراه التي رات الدم وصلت احتياطا سكت انا مالي خلق بعدين شو اقضي؟ خل اصلي احتياطا اتوضا واصلي. لا هذا قلت لكم هنا جماعه عندهم متاخرين ما باين عليه، باين على صحه الصلاه، لان الحرمه عندهم تشريعيه مو ذاتيه. هذا الاشاره يعني هذا راح يشير للشيخ بالمطلب الثاني. هو هنا الجماعه هم اشاره بالمطلب الاول نفس الشيء. كثير من الاعلام المتاخرين قالوا ما نستوضح من الادله ان حرمه الصلاه على الحائض ذاتيه، حرمه تشريعيه فقط، يعني يحرم لها ان تصلي الصلاه بنيه الوجوب، هذا ما يجوز لها، لان الشارع يقولها مو واجب، هي تقول واجب نقولها ما يجوز. فلو دار الامر عندها بالاحتياط كنت احتاط ما مو ناوي الوجوب ما تدري شاكه في امرها، اذا شكت في امرها لها ان تصلي الصلاه قربه الى الله برجاء المطلوبيه يعني، ولو تبين بعد ذلك يا موحى طهرت مثل يومين وانقطع الدم استحاضه يعني صلاتها صحيحه تجزيها هنا نعجب. هذا ما اكون راي متاخرين باين عليه، يعني الجماعه باينين على ان لها ان تصلي في هذه الايام. وين الروايه قالت لها اتركي الصلاه؟
بالاستظهار.
ها بالاستظهار وبالمتقدم كلا الامرين في كلا الموردين قالوا لان الحرمه ليست ذاتيه، حرمه بالحقيقه تشريعيه، فاذا الحرمه تشريعيه فما تمنع بعد. فبعد هذا ما ينفعهم هم دليل هذا، هنا الشارع قدم جانب الحرمه يعني لاجل التشريع مو لاجل بعد تشريعان. فلذا تقدر الحائض تصلي، مو الحائض يعني المستظهرة أو التي رأت الدم يمكنها الصلاة، لكن لا بنية التشريع الوجوب، وإنما كما قلنا بنية الرجاء المطلوبية. هذا قلت لكم متأخرين كثير باين عليه، يعني بعد ما استظهروا من الأدلة أن حرمة صلاة الحائض مو تشريع مو ذاتية، مو الصلاة بالذات تنقلب إلى حرام صار مثل الزنا، لا مو الشكل، الصلاة بعد صلاة لكن لا يجب عليها أن تصلي، ومعناه فلو صلت بنية الوجوب راح يكون تشريع، تشريع حرام ما يصير. فإذا التشريع حرام هي ما جاي تصلي بنية الوجوب، جاي تصلي برجاء المطلوبية احتمال مطلوبة ما تدري. يقول جماعة قدكم متأخرين بانين، يعني كثير من الأعلام متأخرين بانين على صحة صلاتها، لو انكشفت بعد ذلك هي يتأتى من قصد القربة، عندهم عبارات كم مورد يأشرون إليه، إذا أمكن أن يتأتى منها قصد القربة قدرة تنوي قربة ساي كما قلت لكم عندها أطفال مثلاً، وهي بعدين أنا إذا أكون أقضيه لثلاث أيام أربعة أيام ما أقدر، قال أصلي برجاء المطلوبية تبين مو حائض أنا خصلاة تقع في محلها. الجماعة يقولون إن أنا الصلاة صحيحة ماكو إشكال، إذا تبين بعد ذلك أنها لم تكن حائضا صلاتها صحيحة، لأن الحرمة مو ذاتية كما قلت لكم، حرمة تشريعية فقط. هذا الوجه راح يذكره الشيخ نفسه في المورد الثاني، راح يشير إلى هو الشيخ ما أشار للمورد الأول. الجماعة قالوا الشيخ طاهر باني على ذلك، ليش ذكره؟ لأن الجماعة يقول والشيخ الظاهر مباني ممن يبني على أن حرمة الصلاة على الحائط تشريعية مو ذاتية، فكان ينفع هذا هم استدلالا يعني، يعني ينفعه في الدليل. ليش ذكرناه احنا؟ لأن الجماعة يبدو منهم أن فاهمين من كلام الشيخ أن الحرمة عنده تشريعية مو ذاتية، فالدليل ينفعه كما نفعه في المورد الثاني ينفعه هنا أنا أيضا. وهذا يأتي الكلام، وأما ترك الإناءين هم يأتي الكلام عليهما إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. Thank you.